تنفيذ أهدافه بالسيطرة التامة على لبنان وخسارة كل شيء، خسارة الحرية والاستقلال. حزب الله قدم أعظم التضحيات، هذه التضحيات في ثمرتها الأولى حماية لبنان واستقلال لبنان وكرامة الشعب اللبناني. ولذلك الواجب هو المساندة لحزب الله، المساندة للمقاومة، التمسك بهذا الخيار وليس التآمر على المقاومة. ما يسعى له العدو الإسرائيلي حاليا مع استمراره في النكث بالاتفاق وعدم الاستكمال له وعدم الالتزام به أن يحول الأولوية لدى بعض الجهات الرسمية في لبنان وبالاستفادة من بعض القوى والمكونات التي لها موقف سلبي دائما من خيار المقاومة وتتماهى مع العدو الإسرائيلي. حاول أن تتحول أولوياته هو إلى أولويات، الأولوية الوطنية، الأولوية الصحيحة التي يجب أن تكون أولوية لكل اللبنانيين رسميا وشعبيا، وهي مسؤولية بكل ما تعنيه الكلمة على الدولة في لبنان، هي العمل على إخراج العدو الإسرائيلي مما هو محتل له في الأراضي اللبنانية، وفي نفس الوقت الإيقاف لاعتداءاته وإرغامه على الالتزام بالاتفاق والإعادة للإعمار في جنوب لبنان. هذه هي الأولوية الوطنية، الأولوية الصحيحة التي هي مسؤولية أيضا على الدولة في لبنان. لذلك لا ينبغي التجاهل لهذه الأولوية والذهاب نحو تبني أولويات العدو الإسرائيلي بالمطالبة بتسليم سلاح المقاومة، هذا غير صحيح إطلاقا. افترض أن يكون التوجه هو إرغام العدو الإسرائيلي على تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، إكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية، التوقف عن الاستباحة للبنان بالغارات والقتل وإطلاق النار والاستباحة للأجواء اللبنانية. هذا هو الموقف الصحيح والتوجه الصحيح. في سوريا العدو الإسرائيلي مستمرا في الاستباحة لها، وثبت له 9 قواعد في مناطق مختلفة من الجنوب السوري، ووضع خطوطا حمراء حتى على الجماعات التكفيرية في سوريا ولداعميها حتى في مسألة تواجدهم ومستوى ونوعية هذا التواجد وأين. العدو الإسرائيلي يتعامل معهم على هذا النحو. على كل، ما يعمله العدو الإسرائيلي في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام، في القطاع والضفة والقدس، وما يعمله ضد لبنان بشكل يومي، ما يعمله في سوريا، كل هذا شاهد واضح على أن شعوبنا بحاجة ملحة وحاجة ضرورية إلى أن تمتلك إمكانات الردع والحماية. العدو الإسرائيلي هو المعتدي، هو الذي يقتل يوميا، يعتدي بكل أشكال الاعتداءات يوميا، يحتل، ينتهك الأعراض، ينهب الممتلكات، يدمر، يتوسع، هو في موقف العدوان. إذن شعوبنا نحن، أمتنا نحن، بلداننا نحن بحاجة إلى أن تمتلك إمكانيات الحماية لتحمي نفسها، لتدافع عن نفسها، لتدافع عن نفسها خطر عدو يقتل، يدمر، يحتل، ينهب، يختطف، يمارس كل الجرائم بحقها. وما هي المفتقرة إلى إمكانيات الحماية والدفاع؟ لو امتلك الشعب الفلسطيني من اليوم الأول الإمكانات اللازمة للدفاع عن نفسه، لو اتجهت الحكومات والأنظمة والبلدان العربية منذ بداية الخطر الصهيوني اليهودي على فلسطين إلى التسليح الواسع للشعب الفلسطيني والتدريب والتجهيز والدعم والمساندة، لكان الوضع مختلفا تماما. الحالات التي نرى فيها مثلا قوة في الردع والحماية في مثل ما عليه الحال مثلا في موقف حزب الله، نجد الأهمية الكبيرة بشكل واضح لإمكانات الردع، لإمكانات الحماية، لوسائل القوة في مواجهة العدو. وهذه مسألة واضحة تماما، مسألة واضحة تماما. يعني عندما نرى مثلا الفاعلية للمقاومة الفلسطينية التي أعاقت العدو الإسرائيلي بكل ما يمتلك وإلى اليوم عن استكمال التهجير للشعب الفلسطيني من فلسطين واستكمال الاحتلال التام والتصفية التامة للقضية الفلسطينية، ما الذي أخر ذلك إلى اليوم كل هذه العقود من الزمن أكثر من 75 عاما؟ هي المقاومة، المواجهة، التصدي، الثبات بالرغم من الإمكانات المحدودة للغاية. كيف لو كانت هذه الإمكانات بمستوى أكبر، والمساندة بمستوى أكبر، والدعم بمستوى أكبر، لكان الوضع مختلفا عما هو عليه. هذه المسألة معروفة في مسألة احتياج الشعوب لحماية نفسها إلى إمكانات الردع، إلى وسائل القوة. هذه المسألة هي بديهية في كل العالم، ولذلك تسعى البلدان، تسعى الشعوب في مختلف أنحاء الدنيا إلى أن تمتلك وسائل القوة لهذا الهدف، لحماية نفسها ولتوفير الردع الذي تدافع به عن نفسها. ما يطرح على العكس منه تماما وباستغفال عجيب جدا هو في الساحة العربية فقط. المطلوب من العرب والمسلمين على وجه التحديد، أمريكيا وإسرائيليا وأوروبيا، أن يكونوا في الحالة التي يستهدفهم فيها العدو مجردين من كل إمكانات الدفاع والحماية ومن كل وسائل القوة. ولهذا يأتي البعض حتى في هذه الظروف بعد كل الذي فعله العدو الإسرائيلي ويفعله، وبعد كل ما يقوم به الأمريكي معه، وبعد التبني الأمريكي الصريح لمسألة التهجير للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، بطرح ما يطرحه الأمريكي والإسرائيلي ولكن بشكل تبني من أنظمة عربية وأصوات لبعض المكونات في مسألة تجريد الشعب الفلسطيني من السلاح في قطاع غزة والتهجير للمقاومة من قطاع غزة ونزع سلاحها. هذا الطرح الذي هو طرح غير منطقي نهائيا، طرح سخيف بكل ما تعنيه الكلمة. من الأولى بامتلاك السلاح للحماية، للدفاع عن الأرض والعرض والحق؟ من الأولى باعتباره صاحب الحق وباعتباره المظلوم والمعتدى عليه أن يمتلك السلاح للدفاع عن نفسه؟ الشعب الفلسطيني هو الأولى، هو الذي ينبغي أن يكون هناك اهتمام كبير بتسليحه، لأنه صاحب الحق، وفي نفس الوقت ومع ذلك أيضا هو المعتدى عليه، وهو الذي يمتلك مجاهدوه الضوابط والالتزامات الإنسانية والأخلاقية في استخدام هذا السلاح في الإطار المشروع والحق، وليس في إطار الإجرام والطغيان والعدوان. في هذه الآونة الأخيرة تصاعد الحديث عن مسألة نزع سلاح المقاومة في فلسطين، في قطاع غزة، وفي لبنان أيضا. وهذا شيء مؤسف جدا حينما يكون هناك تبني من بعض الأنظمة العربية وبعض القوى والأصوات العربية لهذا الطرح الإسرائيلي والأمريكي. معنى ذلك أن يتحول الشعب الفلسطيني والشعوب العربية إلى مجرد خرفان يذبحها العدو في عيد الفصح أو عيد المساخر أو أي مناسبة أو حتى بغير مناسبة. الشعب الفلسطيني لديه تجارب مرة في تاريخه. بعد النكبة في العام 48 قامت آنذاك السلطات المصرية والأردنية التي تولت إدارة قطاع غزة والضفة الغربية بسحب سلاح المجموعات الفلسطينية والأهالي. ثم فيما بعد ذلك ماذا حدث؟ تركوهم فريسة في نكسة العام 67. كان هذا هو التوجه الخاطئ. كان المفترض هو تسليحهم، تدريبهم، تجييشهم، تمكين لهم من وسائل الحماية ووسائل القوة والردع. كذلك بعد الغزو الصهيوني للبنان، وافقت آنذاك منظمة التحرير الفلسطينية على التخلي عن سلاحها في العام 82، وبعدها بأيام فقط حدثت مجزرة صبرا وشاتيلة التي ذبح فيها الآلاف من الفلسطينيين، وصولا فيما بعد ذلك إلى اتفاقية أوسلو في العام 93، والتي أفضت إلى نزع سلاح حركة فتح وتحويلها، تحويل السلطة الفلسطينية إلى شرطي أمن العدو الإسرائيلي، وإسقاط خيار الكفاح المسلح بعد ذلك. والنتيجة ما هي؟ من تلك الفترة إلى الآن كل ما يحدث هو مؤامرات ومشاريع لتصفية الوجود الفلسطيني على كامل جغرافيا فلسطين. حينما يطرح اليوم تهجير الشعب الفلسطيني حتى من قطاع غزة، معنى ذلك التبني لتهجيره من كل فلسطين. العدو الإسرائيلي الذي لا ينبغي أن يسلح ولا أن يمتلك السلاح، تسليحه هو الخطر، لأنه عدو ظالم، مجرم، محتل، مغتصب، يستخدم أعتى السلاح وأفتك أنواع القنابل لاستهداف النازحين المدنيين في خيامهم القماشية، ويعتدي على المستشفيات، يدمرها، يقتحمها، يقتحم حضانات الأطفال الخدج والرضع، ويقوم بإبادتهم. من هو الذي لا ينبغي أن يقتني السلاح ولا أن يمتلك السلاح؟ أليس هو العدو الإسرائيلي بكل ما هو عليه من إجرام وحشية؟ فكيف تتحول المسألة أن يتم تسليحه بكل أنواع السلاح حتى السلاح النووي، وأن تكون مخازنه مليئة بكل أنواع الذخائر والقذائف، ثم تحرم الشعوب المظلومة المعتدى عليها، المضدهدة، المستباحة، المقتولة، المذبوحة، التي تحتل أوطانها، تنتهك أعراضها، تنهب ممتلكاتها، تحرم من حق امتلاك السلاح، ويقال عن هذا بأنه مشكلة، بأنه خطأ، بأنه خطر. تبني لمسألة أن تكون شعوبنا منزوعة السلاح، والشعوب المستهدفة بالدرجة الأولى أمريكيا وإسرائيليا منزوعة السلاح ومجردة من كل وسائل القوة، يعني أن تكون بدون حماية، أن تكون مستباحة، أن تقتل بكل بساطة بدون ردة فعل، وإلا فمن الذي يوفر لها الحماية؟ هذه المسألة مهمة لكل المسلمين، لأن الأمريكي والإسرائيلي والغرب عموما يثبتونها قاعدة تجاه أي بلد من أبناء هذه الأمة، أو أي قوى من أبناء هذه الأمة يأتي الدور عليها لاستهدافها، أنه يجب أن تمنع من السلاح، وأن تجرد من السلاح، وأن لا يبقى بيدها أي وسيلة لحماية نفسها. نعرف كمسلمين ما حدث على المسلمين سابقا في البوسنة والهرسك، دعنك ما حصل على مدى التاريخ، نتيجة لترك الجهاد في سبيل الله، والتخلي عن مبدأ عظيم من مبادئ الدين، وعن تعليم إلهي مقدس، وقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما حدث في البوسنة والهرسك، هناك إبادة حصلت بشكل فظيع جدا للمسلمين، وتفرج كل العالم، قتل مئات الألوف، انتهكت الأعراض بشكل فظيع، الاغتصاب لعشرات الآلاف من المسلمات، والتدمير الشامل، والأمور الفظيعة التي حصلت. عندما بدأ المسلمون يمتلكون هناك وسائل الحماية والقوة، توفر لهم القليل جدا من السلاح، حينها تم الاتفاق على إيقاف تلك الجرائم ووقف إطلاق النار. وهكذا هو الحال ما حصل على المسلمين في ميانمار، إبادة جماعية، ولم يفيدهم أحد بشيء، لم يتدخل أحد لحمايتهم، أي شعب مسلم يستباح يقتل، لا يتدخل أحد، لا تفعل له الأمم المتحدة شيئا ولا مجلس الأمن شيئا. أما الأوروبيون وغيرهم من اليهود والنصارى هم أصلا يبتهجون بذلك، إن لم يكونوا هم من يشارك ومن يدعم أو يتبنى أو هو الذي يفعل. ما حصل على أمتنا الإسلامية في مختلف أوطانها في فترة الاستعمار المباشر، ما فعلته فرنسا في الجزائر، وفي هذه الأيام تدخل في مضايقات وسياسات استفزازية ضد الشعب الجزائري، ما فعلته فرنسا في الجزائر أمر فظيع جدا من الإجرام والطغيان والإبادة الجماعية، ما فعلته أسبانيا، ما فعلته إيطاليا، ما فعلته مختلف البلدان الأوروبية في عدوانها واستعمارها لبلدان أمتنا الإسلامية. نحن الأمة التي نحتاج إلى السلاح أكثر من أي أمة أخرى، وهذه الشعوب هي الأولى بأن تتوفر لها وسائل الحماية والقوة لتدفع عن نفسها الخطر، بدلا من أن تتماهى الأنظمة العربية مع الطرح الإسرائيلي والأمريكي والأولويات الأمريكية والإسرائيلية. واجبها الديني والإنساني والأخلاقي أن تتحرك في إطار مواقف عملية لمساندة الشعب الفلسطيني، وإذا لم تتحرك على مستوى الموقف العسكري فلتتحرك في بقية الخطوات: المقاطعة السياسية والاقتصادية، العمل على كل الجبهات والميادين الأخرى. كل خطوة عملية لها أهمية عندما تكون خطوة عملية لفرض العزلة على العدو الإسرائيلي، العزلة السياسية، المقاطعة بكل أشكال المقاطعة. الخطوات التي قامت بها جزر المالديف في منع السواح الإسرائيليين من دخول جزر المالديف خطوة عملية وكان لها قيمة لأنها خطوة عملية، وكذلك ما قامت به بنغلاديش أيضا خطوة عملية، وهو يأتي أيضا في المقاطعة السياحية مع العدو الإسرائيلي خطوة عملية. خطوات العملية هي المطلوبة لأن الكثير من الأنظمة العربية والإسلامية لم يصل بعد إلى أي موقف عملي أو خطوة عملية، لا على المستوى السياسي ولا الاقتصادي ولا في أي مجال. فالخطوات التي هي خطوات عملية هي الشيء المهم جدا. الصوت الإنساني المتضامن مع الشعب الفلسطيني ينبغي أن يتنامى وأن يتسع في كل البلدان وأن يحظى بالتشجيع. في هذا الأسبوع خرجت تظاهرات في بلدان كثيرة، نأمل أن تتنامى هذه التظاهرات وأن تتوسع وأن تكبر وأن يترافق معها أيضا الأنشطة الطلابية من جديد كما كان في الأشهر الماضية. تظاهرات خرجت في أمريكا، في بريطانيا، وفي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويسرا والنمسا وهولندا وإيرلندا والنرويج والسويد، أيضا في بلدان أخرى في كوريا الجنوبية واليابان. الأمريكي يحاول أن يسكت الصوت الإنساني سواء في أمريكا أو حتى في الغرب الكافر بشكل عام. الأوروبيون أيضا تحاول بعض أنظمتهم ذلك. وهناك فيما يتعلق بالنشاط الطلابي تحرك لمنعه وجمعه بشكل مكثف وبارز ومفضوح في نفس الوقت. الأمريكي يتجاهل القوانين، يتجاهل الحقوق المعروفة والمعترف بها، ويستهدف الجامعات بالضغط الممنهج، يمنع عنها مخصصاتها المالية، يضغط على الطلاب، ينفذ عمليات اعتقالات لبعض الطلاب، ترحيل لطلاب آخرين، إيقاف أيضا لمسألة الطلاب الوافدين للتعليم وفق منح دراسية أو غير ذلك. وهكذا يستهدف الجانب التعليمي بالضغط والمضايقة والمصادرة لحرية التعبير وحرية التظاهر وحرية أن يتضامن إنسانيا مع الشعب الفلسطيني. الأمريكي بشكل مكشوف يجرم المطالبة بوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، يعتبر هذا جريمة، يعتبر هذا معاداة للسامية، يعتقل، يصادر الحقوق، يستخدم أشكالا كثيرة من الأعمال التعسفية والإجراءات التعسفية لمنع ذلك. في ألمانيا هناك خطوات في نفس الاتجاه، في هولندا هناك تعامل سلبي جدا مع الطلاب واعتداءات بالضرب المبرح، وهذا التوجه هو فضيحة في العالم الغربي، فضيحة، وهي درس مهم، درس مهم حتى في الوسط التعليمي والوسط النخبوي والطلابي والجامعي، ليعرفوا مستوى سيطرة الصهيونية اليهودية على أوطانهم وبلدانهم، وأنها تشكل خطرا على حريتهم، على إنسانيتهم، لأنه لا يسمح حتى بالصوت الإنساني في القضايا الإنسانية البحتة الخالصة، في مسألة أن يدخل الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني، في مسألة التوقف عن إبادة الأطفال والنساء. العدو الإسرائيلي يقتل آلاف الأطفال، آلاف النساء في جرائم محشية رهيبة جدا، ثم يكون هناك منع لأي صوت إنساني يتضامن مع الأطفال والنساء، مع المظلومين، مع شعب مضدهد ومظلوم بكل ما تعنيه الكلمة. في العالم الإسلامي خرجت تظاهرات حاشدة وضخمة في بنغلاديش بمئات الآلاف. نتمنى أن نرى مثل هذه المشاهد في بلدان إسلامية وعربية. هذه خطوة متقدمة، هذا صوت مهم. خرجت مظاهرات في باكستان وفي تركيا والسنغال. في الدول العربية خرجت بعض المظاهرات المحدودة، بعض الوقفات أيضا في المغرب، موريتانيا، تونس، لبنان، الأردن، اليمن، يتصدر كل البلدان على مستوى العالم وعلى مستوى أمتنا الإسلامية في خروجه الشعبي المليوني العظيم جدا. في العاصمة صنعاء في ميدان 70 أكبر مشهد عالمي للخروج الشعبي المتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكذلك الحضور بزخم شعبي واسع جدا وجماهيري في بقية المحافظات وفي ساحات كثيرة جدا. الموقف اليمني يتميز بتكامله، التكامل رسميا وشعبيا، على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي، موقف واحد، صوت واحد، تحرك واحد. وأيضا التكامل في الموقف على مستوى المجالات، تكامل في الموقف لأنه على مستوى الإسناد العسكري، التحرك الشعبي، التحرك على كل المستويات في إطار جبهة الإسناد اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، وبزخم عظيم جدا في الأنشطة الشعبية، من مظاهرات، من فعاليات، من ندوات، من وقفات، وأيضا على مستوى الاتساع والنشاط في ساحات واسعة في مختلف المحافظات، وبالاستمرار وبالثبات على الموقف. هذه ميزة عظيمة ومهمة جدا. اللقاء العلمائي الذي نظمته رابطة علماء اليمن في هذا الأسبوع هو أيضا في هذا السياق، ضمن هذا التكامل، تحرك كل فئات شعبنا العزيز. الجميع يستشعر مسؤوليته من كل الفئات، رسميا وشعبيا ونخبويا. اللقاء العلماء هذا ليس هو الأول، هو في سياق لقاءات مستمرة مكثفة ودورية، ويأتي متزامنا مع كل محطة مهمة من أجل المزيد من التعبئة والدفع. وكانت كلمات آبائنا العلماء الأجلاء كلمات عظيمة مهمة قوية، والبيان عن اللقاء أيضا بيانا مهما ومفيدا. والنشاط الذي يقوم به الآباء العلماء الأجلاء في الوسط الشعبي من تعبئة وتوعية وتذكير وتحريض واستنغاض، هو يأتي في إطار مهامهم ومسؤولياتهم المقدسة، ويقدم النموذج الذي ينبغي أن يكون عليه كل العلماء المسلمين في بقية البلدان الإسلامية. في ظل هذه التطورات والأحداث وتجاه المظلومية الكبرى للشعب الفلسطيني، وتجاه هذه القضية كقضية دينية إسلامية، على المسلمين فيها التزامات ومسؤوليات وواجبات دينية وإيمانية من صميم دينهم. يجب أن يكون هناك نشاط علماء واسع في مختلف بلدان العالم الإسلامي لاستنهاض الشعوب، لتذكيرها بمسؤوليتها وبالعواقب الخطيرة جدا لتفريطها في هذه المسؤولية، ولتوعيتها عن الأعداء، لتمتلك البصيرة الكافية والوعي اللازم تجاه العدو وتجاه الصراع مع ذلك العدو. الأنشطة التعبوية مستمرة في التدريب والتأهيل ومختلف الأنشطة، لذلك الموقف اليمني هو حالة فريدة وملهمة ونموذج، نموذج لبقية البلدان، لبقية الشعوب. شعبنا العزيز بالرغم من أنه يعاني معاناة كبيرة جدا على مستوى الوضع المعيشي والظروف الاقتصادية، وهو في مواجهة عدوان على مدى 10 سنوات، مع كل ذلك لم يتذرع بالذرائع الواهية، ولم يصطنع المبررات التافهة وغير الصحيحة التي لا تنفع عند الله، إنما تحرك لأداء واجبه الإيماني الجهادي المقدس في سبيل الله تعالى، استجاب لله، استجاب لكتاب الله، استجاب لتوجيهات وتعليمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، تحرك من منطلق انتمائه الإيماني، وجسد في هذه المحطة التاريخية المفصلية المهمة انتماءه الإيماني، وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذا أغاظ العدو الأمريكي جدا، وأغاظ العدو الإسرائيلي جدا. مثلت هذه الجبهة جبهة قوية وجبهة ملهمة وجبهة تمثل حافزا للآخرين ونموذجا مهما وملهما للآخرين. فاتجه الأمريكي في عدوانه الذي يسند به العدو الإسرائيلي ضد بلدنا بهدف التأثير على الموقف اليمني بكل الوسائل وبالعدوان العسكري. الأمريكي يصقد في جولته التي استأنف بها عدوانه على بلدنا بالغارات الجوية، نفذ في هذا الأسبوع أكثر من 220 غارة بواسطة طائرات الشبح المسمى قاذفة B2، وبالطائرات الحربية F-18 وأنواع أخرى من الطائرات، كل هذا في سياق إسناده للعدو الإسرائيلي. استهدف محافظات متعددة: صنعاء، الحديدة، صعدة، عمران، الجوف، البيضاء، مأرب، ثمار، عدة محافظات. الأمريكي في عدوانه في هذه الجولة التي استأنفها على بلدنا حاول أن يكثف كما قلنا، ونفذ خلال هذه الفترة منذ بداية هذه الجولة في العدوان على بلدنا يعني قرابة شهر كامل، نفذ فيه أيضا الكثير من الغارات، يعني أكثر من 900 غارة وقصف بحري على مدى هذا الشهر. هذا العدوان الذي يستهدف به فيه يستهدف فيه الكثير من الأعيان المدنية كما شرحنا في الكلمة الماضية، يستهدف خزانات المياه، المرافق الصحية، الاتصالات العامة، مرافق كذلك خدمية ومنازل في الأحياء السكنية. هو عدوان فاشل بكل ما تعنيه الكلمة، لم يتمكن أبدا لا من إيقاف العمليات المساندة للشعب الفلسطيني التي ينفذها شعبنا العزيز وقواته المسلحة، لم يتمكن أصلا من تأمين السفن الإسرائيلية والملاحة الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، لازالت مقفلة تماما في وجه العدو الإسرائيلي. ولذلك في المقابل هناك عمليات مستمرة، استمرار العمليات، الاستمرار في منع السفن الإسرائيلية، هذا دليل واضح بشكل تام على فشل العدو الأمريكي وفشل عدوانه، وأنه لا نتيجة لعدوانه في تحقيق أهدافه لإسناد العدو الإسرائيلي وحمايته وتمكينه من الملاحة من جديد. في العمليات التي نفذها اليمن لإسناد الشعب الفلسطيني نفذت قواتنا خلال هذا الأسبوع عدة عمليات بالقصف الصاروخي وبالمسيرات باتجاه يافا المحتلة وعسقلان، كان أبرزها عملية الأحد التي تم فيها استهداف مطار بن غوريون بصاروخ ذي الفقار واستهداف قاعدة الصواريخ تابعة للقوات الجوية للعدو الإسرائيلي شرق أسدود، وذلك بصاروخ فرد صوتي. كان من نتائج هذه العمليات توقف الرحلات الجوية في مطار اللد الذي يسمى مطار بن غوريون وفرار الملايين من الصهاينة اليهود إلى الملاجئ على نحو غير مسبوق، والمشاهد التلفزيونية تبين ذلك الفرار الجماعي والذعر والرعب العام والذي تزامن مع ما يسمى بعيد الفصح اليهودي. يعني هذه الصواريخ الفرد صوتية وذو الفقار هي هدية العيد لأولئك المجرمين. هذه العملية تعتبر دليلا واضحا على فشل العدوان الأمريكي في إيقاف العمليات أو الحد من القدرات كما يزعم. ليس هناك أي نتيجة لعدوانه. تواصل أيضا قواتنا التصدي للعدو الأمريكي والاستهداف المستمر لحاملة الطائرات والاشتباك معها. كان هذا خلال هذا الأسبوع أيضا، والاستمرار في منع الملاحة للعدو في البحر الأحمر والبحر العربي، وتوقفت الملاحة بشكل تام، لا زالت متوقفة بفضل الله تعالى. بصد الملاحة على العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي الذي ورط نفسه بسبب العدوان على بلدنا. في نفس الوقت تم إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع MQ-9، وهذه الطائرة هي 19 طائرة قد أسقطت القوات المسلحة في الدفاع الجوي 19 طائرة MQ-9 خلال عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني. وهذا إنجاز وعدد مهم وعدد كبير، وهي طائرة مهمة للعدو الأمريكي يعتمد عليها اعتمادا كبيرا. وهذا العدد الذي تم إسقاطه يدل على فاعلية القوات اليمنية وفاعلية عملياتها وتصديها للعدوان بفاعلية وتأثير كبير. فيما يتعلق أيضا بإجمالي ما تم تنفيذه من عمليات خلال هذا الشهر، هذا العدد الإجمالي يبين أيضا حجم هذا الإسناد وفاعلية الموقف وقوة الموقف. العمليات بلغت إلى 78 عملية نفذت ب 171 صاروخ باليستي ومجنح وفرط صوتي وطائرة مسيرة، هذا منذ 15 من شهر رمضان إلى الآن. عدد مهم من العمليات سواء فيما كان للعمق الفلسطيني أو ما كان للاشتباك مع العدو الأمريكي. استهداف حاملة الطائرات والقطع البحرية المرافقة لها شمال البحر الأحمر، وهي تهرب هناك وترابط هناك في أقصى شمال البحر الأحمر في مسافة بعيدة جدا عن بلدنا. تم الاستهداف لها بعدد 122 ما بين صاروخ باليستي ومجنح وطائرة مسيرة في 33 عملية اشتباك كانت تستمر لساعات طويلة. وكانت من نتائج هذه العمليات تحييد شبه كامل لدور حاملة الطائرات في البحر الأحمر، وبالتالي لجأ العدو إلى استقدام حاملة طائرات أخرى ونشرها في المحيط الهندي وفي أقصى البحر العربي. كذلك لجأ إلى استخدام طائرات الشبح المسمى بالقاذفات B-2. عندما نتأمل لماذا لجأ الأمريكي إلى استخدام حامل الطائرات أخرى ولماذا لجأ إلى استخدام قاذفات القنابل التي تعتمد على قاعدة أمريكية في المحيط الهندي تبعد قرابة أكثر من 4000 كيلو عن بلدنا، يعني بعيدة جداً في عمق المحيط الهندي، مسافة قرابة 4000 كيلو أو أكثر. لماذا لجأ الأمريكي إلى ذلك؟ لأنه أصبح فاشلا ضعيفا في مدى فاعلية عملياته وتأثيرها لإسناد العدو الإسرائيلي. يعني ما كانت تقوم به ترومان أصبح عملا دفاعيا بحتا بالدرجة الأولى، بالكاد أنها تدافع عن نفسها في الاشتباك معها دون أن تتمكن من أن يكون لها فاعلية، لا في تأمين الملاحة الإسرائيلية ولا في إعاقة العمليات ضد العدو الإسرائيلي في العمق. فاستقدام حامل الطائرات أخرى هو فشل، يبين أن تلك الأولى لم يكن لها دور يذكر ولا دور مؤثر لتحقيق الأهداف التي أراد الأمريكي تحقيقها لصالح العدو الإسرائيلي. ولذلك فالموقف اليمني فقال مؤثر وقوي، ولهذا لجأ العدو الأمريكي لاستقدام المزيد من إمكاناته وقدراته. في هذا الشهر نفسه شهر شوال إلى الآن تم إسقاط عدد 4 طائرات استطلاع مسلح أمريكي نوع MQ-9، ووصل بهذا العدد كما شرحنا سابقا إلى 19 طائرة خلال مرحلة الإسناد. أيضا تنفيذ 4 عمليات إطلاق لصواريخ قدس على طائرات التنصت والتزويد والحربي الأمريكية في عمليات منفصلة في البحر الأحمر وإجبارها على المغادرة. وأيضا أكثر من 11 عملية اعتراض وتصدي لطيران العدو الأمريكي، بما فيها اعتراض طائرات الشبح المسمى بالقاذفة الاستراتيجية B-2، وكذلك الطائرات الحربية F-18 في أجواء بلدنا، وإفشال عدد من العمليات، والبعض جزء كبير من العمليات تم إفشالها. يعني خلال كل هذه المدة هناك عمليات اعتراض ناجحة، فشل الأمريكي بسببها في تنفيذ عدة عمليات وفي تنفيذ قصف على أهداف متعددة. وهناك أيضا على مستوى اعتراض كامل في بعض الحالات أو اعتراض جزئي في حالات معينة. فالموقف فاعل في التصدي للعدوان الأمريكي. هناك أيضا عدد 26 عملية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة نفذت بعدد 30 ما بين الصاروخ باليستي وفرد صوتي وطائرة مسيرة، وهذا كذلك خلال هذا الشهر. فهناك فاعلية كبيرة تثبتها العمليات، يثبتها الواقع، يثبتها الموقف في حجم هذه العمليات وفي مستواها وفي زخمها، أن القدرات بحمد الله لا زالت معافاة وقوية جدا ولم تتأثر بالعدوان الأمريكي، بل إنها تتنامى وتقوى، ويزداد المعنيون في هذه المجالات ابتكارا وإتقانا على مستوى التصنيع، على المستوى التقني، على مستوى التكتيك العملياتي. ومع هذه الأدلة الواضحة في زخم العمليات، في فاعليتها، في تنوعها، في قوتها، فيما تحققه من نتائج، هناك أيضا اعترافات صريحة وواضحة للأمريكيين أنفسهم وهي كثيرة جدا وللإسرائيليين. في هذا المقام أكتفي ببعض منها كشواهد من اعترافاتهم وأترك البقية للإعلام، لوسائل إعلامنا. هناك الكثير جدا من الاعترافات والتصريحات التي تعبر بإحباط أمريكي وإحباط إسرائيلي تجاه هذا الصمود والثبات في الموقف اليمني والفاعلية والاستمرار في العمليات. من التصريحات الأمريكية لمسؤولين أمريكيين، سيناتوران أمريكيان في رسالة مشتركة وجهت منهما إلى ترامب المجرم، يحذران من أن الضربات على اليمن تعزز قدرات أنصار الله. هذا الذي نقوله للأمريكي، عدوانك على بلدنا يستهم دائما في أن نزداد قوة، في أن تزداد قدراتنا العسكرية وأن تتعزز وأن تكون أكثر فاعلية وأكثر تطويرا، وفعلا هو يساهم في ذلك، مؤكدين أن تلك العمليات العسكرية تشكل انتهاكا لصلاحيات الكونغرس الأمريكي المتعلقة بالإشراف على الأعمال القتالية، لأن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية في أمريكا. يعني حسب صلاحياته ليس له أن يفتح حرب على دولة أخرى دون تصويت الكونغرس. وأكد أن الحملة العسكرية لم تؤدي إلى تحقيق الردع المنشود، بل شجعت الحوثيين على تعزيز صفوفهم. هذا اعتراف يعني من شخصيات مسؤولة هناك. في مجلة أمريكية أيضا تنقل عن من؟ عن ترامب نفسه، الذين يطبلون لترامب ويعظمونه ويمجدونه وينظرون إليه بإكبار لينظروا وليسمعوا اعترافه. ماذا قال ترامب؟ قال وهو مندهش، هذا تعبير عن اندهاشه: الحوثيون يصنعون الصواريخ بالفعل، لم يخطر ببال أحد أنهم يصنعون الصواريخ، وهي متطورة للغاية ومتينة للغاية. هذا الاعتراف ممن؟ من الكافر المجرم ترامب، الذي هو منذهل ومندهش من أن اليمنيين يتمكنون بالفعل من تصنيع الصواريخ. يعني ليست المسألة كما يقوله الأمريكيون دائما أنها مجرد صواريخ مهربة من إيران إلى اليمن، أصبح لديهم قناعة كاملة بأن هذه الصواريخ تصنع في اليمن ويصنعها يمنيون. وهي أيضا يشهد لها ترامب بأنها متطورة ليس فقط للغاية، متطورة للغاية ومتينة للغاية. هناك سيناتور أمريكي سابق يقول أيضا اليمنيون يعرفون بصمودهم، يعني هذا ترجمة كلامهم، كل هذا هو مترجم عن كلامهم الذي هو بلغتهم الإنجليزية. اليمنيون يعرفون بصمودهم، وهذا شيء عظيم، هذه ميزة عظيمة لشعبنا اليمني، أن يكون معروفا في العالم بصموده، أنه شعب صامد، شعب ثابت، لأنه يستمد هذا الصمود وهذا الثبات من إيمانه بالله، من توكله على الله، من ثقته بالله سبحانه وتعالى، من إيمانه بموقفه الحق، أنه موقف عظيم، موقف يستند إلى الحق، إلى العدل، إلى البصيرة، إلى الوعي، إلى القيم، إلى الأخلاق، ليس موقفا طائشا ولا عبثيا ولا مستهترا، بل موقف حق يجسد القيم، الأخلاق، الإنسانية، الإيمانية، الدينية والأعراف اليمنية. أيضا هناك تصريحات أخرى، دبلوماسي أمريكي سابق يؤكد أن اليمنيين على الجانب الصحيح من التاريخ، لاحظوا هذا التعبير، على الجانب الصحيح من التاريخ، يقول أنهم قاموا بقصف اليمنيين بشكل مباشر وغير مباشر لمدة 10 سنوات، لكن اليمنيين أثبتوا أنهم لا يقهرون. لماذا أثبتوا ذلك؟ لأنهم يعتمدون على الله القهار القاهر فوق عباده، يستندون إليه. يقول القصف الشامل الذي كلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات لم يحقق شيئا، ومن وجهة نظر العالم اليمنيون على الجانب الصحيح من التاريخ، لكننا لسنا كذلك. يقول لكن الأمريكيين ليسوا كذلك، يعني كل العالم يرى اليمنيين في الموقف الصحيح في قضية حق، قضية إنسانية يجمع عليها كل الضمير الإنساني في مساندة الشعب الفلسطيني الذي يذبح ويقتل ويدمر ويباد بشكل وحشي لا نظير له، وكأنه ليس في وسط أمة مسلمة ولا في وسط محيط إنساني، كأن هذا العالم عالم آخر ليس فيه أي إنسانية ولا قيم ولا أعراف ولا ضوابط ولا أخلاق ولا قيم ولا أي شيء، جرائم رهيبة جدا. فالموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني في الاتجاه الصحيح الذي يعترف به كل العالم وينسجم مع كل شيء من الحق، سواء على مستوى التعليمات الإلهية أو ما ينسجم معها من القيم والأخلاق والقوانين والمواثيق والأعراف. هناك تصريح أيضا للإعلام الأمريكي لمجلة أمريكية يقول حرب ترامب ضد الحوثيين، يعني ضد اليمنيين، لأنها حرب ضد اليمنيين ليست فقط ضد فئة معينة. ماذا يقول هذا الإعلام الأمريكي؟ يقول قد تتحول إلى فضيحة لأمريكا، وعلى إدارة ترامب الانتباه أكثر للتاريخ، يعني أن يستذكروا دروسا من التاريخ القريب. حركة الحوثيين خرجت من كل حروبها أقوى، وإذا استمر الفشل قد يقرر ترامب أن هذه الحرب لا تستحق العناء. يعني حينما يستمرون في فشلهم، وفشل مكلف يكلفهم الكثير، في نهاية المطاف قد يصلون إلى نتيجة أنه لا فائدة فليوقفوا حربهم. حينها ماذا قال؟ وحينها سيعلن الحوثيون انتصارا تاريخيا على الشيطان الأكبر. لأنه يعني بقدر ما يكون الفشل الأمريكي مع حجم العدوان، سيكون حجم الانتصار كبيرا وعظيما ومهما. هذا أيضا درس مهم جدا، هذا في هذا السياق. لنا أيضا تعليق باختصار جدا فيما يتعلق بالحرب التجارية من أمريكا على شركائها التجاريين، على أصحابها وأصحاب العلاقات معها. لماذا فعلت أمريكا ذلك؟ لماذا فعل ترامب ذلك؟ المشكلة الكبيرة التي تواجهها أمريكا في الديون، أكبر مديون في العالم هو السلطات الأمريكية، أكبر دين في العالم عليها، ديون هائلة جدا جدا جدا، وتواجه مشكلة في العجز المالي الذي يهدد كل عام بإغلاق جزئي للمكاتب الفيدرالية والحكومية. يعني يحصل عندهم في كل عام عجز في المال يهدد بإغلاق بعض مكاتبهم، على هذا المستوى من المشكلة لديهم. وكذلك العجز التجاري، لديهم مشكلة في العجز التجاري. كيف هذه المسألة وهي ذات إشكالية كبيرة جدا عليهم؟ هي من دلائل أنهم يتوجهون نحو الانحدار وتتنامى بلدان في المقابل. لديهم مشكلة في العجز التجاري، هناك تراجع في الإنتاج في أمريكا وتزايد في الاستيراد، وهذا مشكلة بالنسبة لوضعهم الاقتصادي. هناك تراجع في القدرة على المنافسة الاقتصادية في إطار قواعد التجارة الحرة والنظام العالمي للتجارة. يعني هناك نظام معمول به في العالم، وأمريكا كانت متمسكة به لأنه كان لصالحها فيما مضى. أما الآن حينما تراجعت قدرتها على المنافسة، تريد أن تخرج على ذلك النظام وأن تتجاوزه، لأن هناك منافسة قوية لها من بقية البلدان من شركائها، من اليابان، من الصين، من الاتحاد الأوروبي وغيرها. فهناك مشكلة في المنافسة الإنتاجية والتجارية، يعني لم يعد هناك قدرة على المنافسة وفق القواعد. لذلك ماذا فعل ترامب؟ خرج عن تلك الأنظمة وتلك القواعد والتجارة الحرة والمنافسة الحرة إلى سياسة الابتزاز والضغط والعقوبة والإجراءات التي هي ابتزاز بكل ما تعنيه الكلمة، وخروج عن ذلك النظام. فتعامل مع المشكلة بأسلوب العنجهية والابتزاز، وانقلب على تلك القواعد والأنظمة والقوانين والاتفاقات التي هي معتمدة في التجارة العالمية. لهذا أضرار كبيرة نتحدث عنها باختصار، الأضرار والآثار لقرار ترامب بحسب من؟ بحسب تصريحات المسؤولين الأوروبيين والقادة الأوروبيين والجهات العالمية التي هي ذات علاقة بالموضوع، مثل منظمة التجارة العالمية. كيف يصفون القرار الأمريكي في أضراره ونتائجه؟ أضراره ونتائجه بحسب تصريحات المسؤولين والخبراء والجهات الدولية والأوروبية هي: واحد، الركود الاقتصادي. يعني لنلاحظ كم هو الغباء الموجود حاليا في أمريكا، كم هي التأثير، كم هو التأثير الحالة الارتجالية الطغيانية العنجهية في التعامل مع الأمور والمشاكل سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو العسكري. العقلية الآن التي تحكم أمريكا هي عقلية مستفزة متغطرسة وحمقاء في نفس الوقت. الركود الاقتصادي، 2 التضخم وغلاء الأسعار، التراجع الحاد في البورصات والأسهم، التأثير على صناعات ومصانع وشركات والتسبب لها بخسائر، البطالة وتسريح موظفين، التأثير على الاستثمار في مجالات كثيرة. كل هذه الأضرار أولا تحدث في أمريكا وفي أوروبا، شركاء أمريكا في اليابان، الدول التي هي ذات علاقة قوية على مستوى التبادل التجاري مع أمريكا، أصحابها جماعتها. كان هناك أضرار فورية للقرار، يعني حجم الخسائر لحظة إعلان القرار الأمريكي كانت بالتريليون في أسواق الأسهم. أيضا كانت خسارة كبار التجار في أمريكا والغرب في يوم واحد لأكثر من 200 مليار دولار. في ردود الفعل وفي توصيف القرار من قبل كبار المسؤولين من أصحاب أمريكا من الأوروبيين والجهات الدولية كانت على النحو التالي، ماذا يصفون قرار ترامب؟ بأنه تهديد للاقتصاد العالمي، زلزال للاقتصاد العالمي، حرب تجارية، كل هذه التوصيفات منهم، من المسؤولين، كبار المسؤولين في بريطانيا، في فرنسا، في ألمانيا، في إيطاليا، في مختلف البلدان الأوروبية. ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي، لها تداعيات على الاقتصاد والأمن العالميين. قرار خطير للغاية وسيؤدي إلى أزمة عالمية، والأمريكيون أول من يتضرر منها، هذا في تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي، وستؤدي إلى إضعاف الاقتصاد العالمي لفترة طويلة. هكذا هي العقلية الترامبية الآن، العقلية الأمريكية التي تتعامل مع العالم بدون مراعاة لمصالح أي بلد نهائيا. ومع التعليق للقرار إلا أنه أيضا بقيت هذه الحرب التجارية قائمة على قدم وساق مع الصين ومع بعض البلدان وعلى مجالات متعددة. والحالة الراهنة يصفونها بأنها حالة من انعدام اليقين، انعدام الاطمئنان، يعني وضع مهزوز جدا للاقتصاد في أوروبا وفي أمريكا وفي تلك البلدان ذات العلاقة القوية على المستوى الاقتصادي مع أمريكا. ويستاهلوا كلهم، يستاهلوا. هذا هو سكوتهم عما يجري في قطاع غزة، تواطؤهم على مظلومية الشعب الفلسطيني. الحل، والحل عجيب هنا، يعني ما هو الحل؟ هم يقولون أن البلدان النامية متضررة جدا من القرار لكن لديها فرصة في السلامة من آثاره. الحل هو أولا الوقوف بوجه أمريكا في سياساتها العدوانية والتخريبية. على العالم أن يتعلم أن يقول لأمريكا لا، على الجميع أن يتعلموا ذلك، أن يقفوا بوجه طغيانها. طغيانها قد زاد عن جهيتها، استكبارها، تعاليها، غطرستها، ظلمها، عدم مبالاتها بالناس في أي أضرار تسببها سياساتها على الناس. لذلك يجب أن يتعلم الجميع أن يقول لا لأمريكا، أن يقفوا بوجه سياساتها الخاطئة والظالمة والسيئة والخطيرة والمخربة. 2، بالنسبة للدول النامية لديها فرصة لفصل تبعيتها الاقتصادية لأمريكا، تتحرر من الارتباط بالدولار، تتحرر في النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري من العلاقة مع أمريكا، تعامل فيما بينها، تتعامل مع بلدان أخرى، تنشط حركتها التجارية من غير الارتباط بأمريكا، وتسعى للاستقلال الاقتصادي. هذه المسألة هي هامة لأنها درس حصل لكل الدول الأخرى، بالذات التي هي بعيدة عن أن تتعاطف مع المظلومين، درس كبير ودرس لأمتنا. فيما يتعلق بموقفنا، نحن نؤكد على ثباتنا على موقفنا لأنه موقف أصيل، موقف إيماني، موقف قرآني. شعبنا العزيز، بلدنا رسميا وشعبيا اتخذ هذا الموقف لمساندة الشعب الفلسطيني والوقوف معه كموقف إنساني إيماني ديني قرآني، جهادا في سبيل الله وابتغاء لمرضات الله. وموقف بالأصالة، ليس وكالة عن أحد ولا نيابة عن أحد ولا عمالة لأحد، هذا موقف بالأصالة، وهو الموقف الذي يجب أن يتبناه كل المسلمون، كل المسلمين أجمع. نحن كشعب يمني ينتمي للإسلام وندرك واجباتنا الإسلامية الجهادية القرآنية، وكما قلنا في كلمات ماضية أن موقع وموطن والظروف التي توجب الجهاد في مواجهة العدوان الإسرائيلي والطغيان الأمريكي والإسرائيلي هي أكثر من أي مقام آخر، من أي معركة أخرى، من أي ظروف أخرى. يعني متى سيجاهد المسلمون إن لم يقفوا بوجه الهمجية والطغيان والإجرام والظلم الإسرائيلي والأمريكي؟ وضد من سيقفون وسيجاهدون؟ كل الأوامر في القرآن الكريم التي أمرنا الله فيها بالجهاد في سبيله والقتال في سبيله تتحتم في هذا الواجب الإنساني والديني والإيماني لنصرة الشعب الفلسطيني وضد الهمجية والإجرام والطغيان الأمريكي والإسرائيلي، وإلا فمتى سنجاهد؟ نحن كشعب يمني ينتمي للإسلام يؤمن بالقرآن لن نقبل أبدا بأن يكون للأمريكي فيتو على القرآن، لا يمكن أن نقبل بذلك أبدا. الأمريكي يستخدم الفيتو في مجلس الأمن لإسقاط قرارات لوقف الظلم ضد الشعب الفلسطيني، لوقف الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. يتخذ هذا الفيتو في المقامات الدولية، في المحافل الدولية، يضغط على الأنظمة لتتبنى توجهه ذلك. لا يمكن أن نقبل أن يكون أمر الأمريكي فوق أمر القرآن، وأن نعطل كتاب الله من أجل الأمريكي، ولن نقبل أبدا، ولا يكون ولن يكون بإذن الله وتوفيقه أن يكون سقف استجابتنا لله ربنا سبحانه وتعالى تحت مستوى الإذن الأمريكي. لأن هذه الحالة للأسف أصبحت عند الكثير من المسلمين، أصبح سقف استجابتهم لله ومستوى أيضا التزامهم بالقرآن تحت مستوى ما يأذن به الأمريكي، أما فيما لا يأذن أو فيما بحسب أولوياته قد وصل إلى منعه يستجيبون سريعا. لن يكون سقف استجابتنا لله سبحانه وتعالى تحت الإذن الأمريكي الذي يعمل كفرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم. استجابتنا لله سبحانه وتعالى فوق كل اعتبار، على رغم أنف الأمريكي وأضرابه وأمثاله وكل الطغاة والمجرمين والمستكبرين والظالمين، على رغم أنفهم جميعا نستجيب لله أولا، نداءاته أوامره الحق التي نتحرك أيضا فيها بما يتطابق تماما مع فطرتنا الإنسانية، مع القيم الإنسانية، فوق كل اعتبار، فوق كل طغيان، فوق كل لوم من أي لائم. ولذلك نحن مستمرون في موقفنا وثابتون على مستوى العمليات العسكرية وعلى مستوى الأنشطة بكل مجالاتها وبكل أنواعها، ومطمئنون إلى رعاية الله وعونه ونصره. يا أيها المسلمون جميعا، إن النصر من الله والعون من الله والهداية من الله والتوفيق من الله، يأتي كل ذلك مع الاستجابة العملية لله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الحالة الأخرى، حالة القعود والتخاذل فمقترن بها الوعيد من الله، الوعيد إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما